كان آخر ما قرأناه مسألة الخلافة وقول أهل السنة والجماعة في خلافة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. جورة أي ظلمة، الجور هو الظلم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وإن رأوا منهم الميل عن العدل إلى الظلم والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وهذا أيضا من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، وهذه العقيدة وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد عامة أهل البدع يخالفون في هذه المسألة. من الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية، بل والمبتدعة في أزمنتنا ومن أحزاب سياسية، كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فهذا الأصل تكاد تجزم أنه من أشهر أصول أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة وفي غيرها. وأول ما يزل الزال ممن يكون مع أهل السنة أو ينتمي إليهم في غالب الأحوال يزل في مثل هذه المسائل. فاسمع ما قال الإمام الصابوني رحمه الله إلى عقيدة السلف وأهل الحديث وأهل السنة في هذا الباب. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذه المسألة الأولى، الصلاة خلف الأئمة. جاء في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة. حصر عثمان وصار بعض أولئك الخوارج يصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. يسأل عثمان: كيف نصنع؟ قال: يا ابن أخي، الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أي صل معهم ولا تترك الصلاة معهم. جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا في البخاري: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. بل قال الإمام أحمد وغيره من السلف، قالوا: من ترك صلاة الجمعة والعيدين خلف الأئمة فهو مبتدع مخالف للسلف. فابن عمر كان يصلي وراء الحجاج، وأنس بن مالك كان يصلي وراء الحجاج، وغيره من الصحابة كانوا يصلون وراء أئمة الظلم والجور ولا يعيدون الصلاة. بل جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف مباشرة. أو يقوم فيصلي في مكانه السنة مباشرة. فلمزه بعض الناس قالوا عمران يعيد الصلاة، يرى الصلاة وراء هؤلاء باطلة، فيقوم أو يرجع إلى بيته ليعيد الصلاة. فبلغ ذلك عمران، فلما كان في الجمعة الآتية صلى الجمعة ثم احتبى بثوبه إلى أن أذن المؤذن للعصر ولم يقم من مكانه. بل إعادة الصلاة في هذا الحال يعتبر بدعة كما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف. فالصلاة خلف الأئمة الجمعة والعيدين، وخص الجمعة والعيدين لأن هاتين الصلاتين كان يقوم بهما الأئمة، والمراد بالأئمة الخلفاء الأمراء، هم كانوا يقيمون الجمعة في البلد جمعة واحدة وعيد واحد، فيقوم به الأمير أو الخليفة فيصلي الناس وراء. فكان بعضهم يترك الصلاة خلف أولئك الأئمة فأنكر عليهم السلف. أنكر سفيان الثوري رحمه الله على الحسن ابن حي حين بلغه أنه يترك صلاة الجمعة خلف الإمام، وكان الإمام ظالما جائرا، فأنكر عليه سفيان. بل الإمام أحمد رحمه الله بدع من ترك ذلك كما في أصول السنة له، ونقرأ إن شاء الله بعض كلامه. بقي قوله وغيرهما من الصلوات، سائر الصلوات ليست كالجمعة والعيدين، بل جاء في عقيدة سفيان الثوري قال صلي حيث شئت خلف من ترضاه. إذا كانت هناك مساجد متعددة الإمام يقيم في مسجد أو من كلفه الإمام في مسجد وبقية الأئمة في مساجد أخرى في سائر الصلوات الخمس، صلي حيث شئت إلا إذا ترتب على الصلاة في مكان آخر مفسدة فإن صلاته وراء الإمام ولو الصلوات الخمس في هذا الحال أولى. والأئمة كلام كثير، ونقرأ بعض من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نقل نقولا عن السلف كثيرة في الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ذكر آثار كثيرة في الباب. ومما ذكر في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله عبدوس ابن مالك العطار وروى عنه أنه قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى خلف من ولاه من الأمراء جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنهما تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. قال وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة، إجماع أهل العلم، وجاء فيها قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهكذا في عقيدة سفيان الثوري التي أخرجها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد للسنة والجماعة أن شعيب بن حرب سأله عن العقيدة فذكرها له، ثم قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي من الأئمة. قال شعيب: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، إلا قلنا إذا ترتب على هذا مفسدة. بأن يكون الإمام هو أمير الناس أو الخليفة، فيرى تخلف فلان ممن له منزلة أو شهرة فيسيء به الظن، فهنا يصلي وراءه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال: صلوا معهم، قال: صلوا الصلاة لوقتها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها بحيث تكون كصلاة المنافقين قبل غروب الشمس العصر، ويخشى عليه من البطلان. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم، أو قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. والسبب في ذلك أنه خشي أن تحصل فتنة إذا تخلف الإنسان عن الصلاة وراءهم، لا سيما وأن الأئمة في ذلك الزمان كانوا هم أئمة الناس في الصلوات، في خطب الجمعة، في العيدين. ثم قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذه المسألة الثانية، أنه إذا كان أمير الجهاد هو الإمام وإن كان فاجرا يجاهد تحت رايته، فمتى دعا الإمام إلى الجهاد فالجهاد شرعي صحيح تحت رايته وإن كان فاجرا ولم يكن برا طائعا ما دام أنه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه في منهاج السنة، قال: وذلك أن هذه طاعات وعبادات، الصلاة والجهاد طاعات، وإذا أراد الفاجر أو العاصي المقصر القيام بالطاعة فإنه يعان. قال: فلو أراد الفاجر إخراج زكاته نعينه في إخراج زكاته، ولو أراد الفاجر حج بيت الله نعينه في حج بيت الله. قال: فكذلك الأئمة إن دعت إلى الصلاة أو دعت إلى الجهاد أو الحج، قال: فإننا نقوم بذلك معهم، وهذا من عونهم على طاعة الله، فيجاهد معهم. بل الجهاد الذي يدعو إليه الإمام ويستنفر الناس إليه هو الجهاد الذي تنشرح به الصدور وتطيب به النفوس، ولا يكون في أي إشكال إذا كان في قتال الكفرة أو البغاة كما سيأتي. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون للولاة وللأئمة بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يوفقهم الله لبسط العدل في الرعية. وأيضا ذكر في هذا الكتاب جملة من الآثار عن السلف، منها عن الفضيل بن عياض عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ أي لماذا إذا علمت أن لك دعوة مستجابة تدعو بها للإمام؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي لم تجاوزني، يعود نفعها علي أنا فقط، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد، أي تعم صلاحه يعم الناس. فقام ابن المبارك فقبل جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. وذكر أيضا عن الإمام أحمد أخرجه الخلال في السنة أنه قال إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي وقال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وهكذا نقل عن كثير من السلف وهو إجماع، ونقل الإجماع في هذا الأمر. وذكر عن من عند البيهقي بإسناد صحيح في السنن عن القاسم بن مخيمرة قال إنما زمانكم سلطانكم فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. ونعم الله، فالدعاء له بالصلاح مهم، فإنه إذا صلح صلح البلاد والعباد، وإذا فسد فسدت البلاد والعباد. وأهل السنة يعتبرون هذا دينا وعقيدة ورثوها عن سلفهم، مع أن غير أهل السنة يرميهم في هذا بالنفاق، يقول هؤلاء ينافقون الأئمة أو يداهنون، يرميهم بالمجاملة، وقد رمي بهذا السلف فلا تضرهم. وإلا فهذه عقيدة السلف، الصلاة خلف الأئمة وإقامة الجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يعينهم الله في بسط العدل في الرعية. قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن رأوا الأئمة مالوا إلى الظلم وتركوا العدل لا يرون الخروج عليهم بالسيف. لماذا؟ لأن المفسد من الخروج عليه بالسيف أكبر من المفسدة إن صبر على ظلمه. نعم، الصبر على ظلمه مفسدة، لكن هناك مفسدة أكبر منها إذا خرج الناس عليه وهو لا يزال مسلما. والدين كما هو معلوم مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها مهما أمكن. وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ارتكبت المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. فليس أهل السنة يقولون هذا باعتبار أنهم يجاملون الإمام أو يداهنونه أو جبنا أو خوفا، بل ينظرون إلى الواقع وإلى مصلحة الناس. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن خروج على بعض الأئمة نهى عن ذلك، قالوا ظالم يظلم الناس، قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أي وإن كان يظلم الناس. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي أوفى أنه دخل عليه بعض التابعين ابن جمهان فسأله فأمر بطاعة الأمير أو نحو ذلك، قال إن السلطان يظلم الناس وإنه يفعل ويفعل، أو ذكر الحرورية قال ما فعلت الحرورية قاتل الله الحرورية، كذا قال عبد الله بن أبي أوفى، قال إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس. قال يا ابن أخي إن كان عندك نصح أو كلام فأته في بيته، فإن قبل منك فذاك، وإلا قد أديت الذي عليك فاتركه فلست أعلم منهم. فأهل السنة لا يرون الخروج بالسيف، بل لا يرون الخروج بالكلام حتى، فلا الخروج بالسيف ولا التحريض بالكلام، فإن ذلك يترتب عليه مفاسد وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولعله لا تعلم طائفة عبر التاريخ خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أعظم من الشر الذي أزالته. لعله لا تعلم طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي زرعته وأوجدته أكثر من الشر الذي أزالته أذهبته. انظروا الواقع خير شاهد، حال المسلمين قبل ما يسمونه بالربيع العربي، أين أفضل، حال المسلمين قبل الربيع العربي أو بعد الربيع العربي؟ ها؟ لا شك حالهم قبل أحسن، هذا الربيع صار خريفا. فكم حصل المسلمين من أضرار، وكم تسلط الكفار على بلدان، وكم تسلط الروافض على بلدان بعد الربيع العربي. كان الناس في خير وفي أمن وأمان، كان نعم في ظلم في جور، لكن حال المسلمين في ذلك اليوم والله خير من حال المسلمين اليوم بمرات في الدين والدنيا. في الدنيا كان الناس في نعمة، وكان باب الأعمال مفتوحة، وكانت أمور الناس متيسرة، وفي الدين كان الخير فاشيا، كان العلم منتشرا. الآن دب الخوف، دب الفقر، دبت الحروب في بلدان المسلمين، فالواقع خير شاهد. فلذا أهل السنة يرون هذا عقيدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يصعب حصرها، أحاديث جاوزت 50 حديثا في هذا الموضوع، من حثي عليه الصلاة والسلام على الصبر وتحذيري من الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من الفساد. ثم قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. الفئة الباغية وإن لم يكونوا خوارج، فالخوارج يخرجون بأفكار وعقائد ويقاتلون الإمام، البغاة يخرجون للقتال والخروج على الإمام وشق عصا المسلمين، وإن لم يكن عندهم أفكار الخوارج ولا عقائد الخوارج. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا كانت طائفة من المسلمين، كيف لو كان البغي على إمام المسلمين أو من يلي إمام المسلمين ومن ينتسب إليه؟ وهذا الأمر كما هو معلوم بضوابطه عند أهل العلم. فالشاهد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: ولعلك لا تكاد تجد أحدا يسلم في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا من تربى على يد أهل السنة والجماعة في هذا. والسنة والجماعة أن تدخلهم مثل هذه الدخائل، طريق الواقع أو التأثر بما حولهم، لا يضرون إلا هم يتكلمون بكلام الخوارج أو ينشرون ويرددون كلامهم. أخي سأل الصلاة خلف الرافضة، لما الصلاة خلف الرافضة لا تجوز، الرافضة كفار فلا يجوز الصلاة خلفهم. نتكلم في أئمة المسلمين، من في أئمة الذين هم على الإسلام، كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، أما الرافضي فلا يجوز الصلاة خلفه.